أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الإمام، وقوله تعالى إخبارا عن الخليل أنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا، كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، وقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيها، وفي صحيح مسلم عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. وقال في هذه السورة: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا. وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة، وقال تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاء ثانيا بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل ب13 سنة. ولهذا قال في آخر الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وقوله تعالى: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العارية عن أبي بن كعب قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال: هو قول الله تعالى، وهذا قول مجاهد وعكرمة، وهو الذي صوبه ابن جرير رحمه الله تعالى. قال: وقرأ آخرون: قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم، كما رواه أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: كان ابن عباس يقول ذلك قول إبراهيم، يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا. وقال أبو جعفر عن الليث بن أبي سليم عن مجاهد: ومن كفر فأمتعه قليلا، يقول: ومن كفر فأرزقه أيضا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال محمد بن إسحاق: لما عزل إبراهيم عليه السلام الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له الولاية، انقطاعا إلى الله ومحبته، وفراقا لمن خالف أمره وإن كانوا من ذريته، حين عرف أنه كائن منهم، أنه ظالم ألا يناله عهده بخبر الله له بذلك، قال الله: ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلا. وقال حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ابن عباس: كان إبراهيم يحجرها عن المؤمنين دون الناس، فأنزل الله: من كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أأخلق خلقا لا أرزقهم، أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قرأ ابن عباس: كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك، ما كان عطاء ربك محظورا. رواه ابن مردويه وروي عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضا. وهذا كقوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله: ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كقوله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وفي الصحيح أيضا: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وأما قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس. يقول تعالى: واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت ورفعهما القواعد منه وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما روى ابن أبي حاتم من حديث محمد بن يزيد بن خنيس المكي عن وهيب بن الورد أنه قرأ: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك. وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين المخلصين في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا يتقبل منهم، كما جاء به الحديث الصحيح عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه. وقال بعض المفسرين: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم والداعي إسماعيل، والصحيح أنهما كان يرفعان ويقولان كما سيأتي بيانه. وقد روى البخاري هاهنا حديثا سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة يزيد أحدهم على الآخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل عليهما السلام اتخذت منطقا ليعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وابنها إسماعيل عليهم السلام وهي ترضعه، حتى وضعهم عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم عليه السلام منطلقا، فتبعت أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل عليهما السلام وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ماء السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلق كراهية تنظر إليه، فوجدت الصف أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعل ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرق
فلذلك سعى الناس.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا، فقالت: قد أسمعت، إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيده هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينة عينا عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله عز وجل لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر لا يدور على الماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا قالوا قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، وأنفسهم وأعجبهم حين شب. فلما أدرك زوجهم امرأة منهم، ماتت أم إسماعيل عليهم السلام. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام، وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه أنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسأل عنك، فأخبرته، وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، فالحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم بأخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله عز وجل، فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام، ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك، فأخبرته، فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أن بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة. أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنه ما شاء الله عز وجل. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم. فلما رآه قام إليه، فصنع كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك عز وجل. قال: وتعينوني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولا، ورواه ابن ابي حاتم عن ابي عبد الله محمد بن حماد الظهراني وابن جرير عن احمد بن ثابت الرازي كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرا. فقال ابو بكر بن مردويه: حدثنا اسماعيل بن علي بن اسماعيل، قال حدثنا بشر بن موسى، قال حدثنا احمد بن محمد الازرقي، قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج عن كثير بن كثير قال: كنت انا وعثمان بن ابي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين في ناس مع سعيد بن جبير في اعلى المسجد ليلا، فقال سعيد بن جبير: سالوني قبل ان تروني، فسالوه عن المقام، فانشا يحدثهم عن ابن عباس، فذكر الحديث بطوله. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين ابراهيم وبين اهله ما كان، خرج باسماعيل وام اسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت ام اسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها، حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله، فاتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا كذا، أنادته من ورائه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله عز وجل. قالت: رضيت بالله. قال: فرجعت، فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها، حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة، ففعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبي. فذهبت فنظرت، فإذا هو على حاله كأنه ينشغل للموت، فلم تقرها نفسها. فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا. حتى أتمت سبعة، ثم قال: لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت فقالت: أغف إن كان عندك خير. فإذا جبريل عليه السلام قال: فقام بعاقبه هكذا، وغمز عاقبه على الأرض. قال: فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو تركته لكان الماء ظاهرا. قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. قال: فمر ناس من جرهما ببطن الوادي فإذا هم بطير، كأنهم أنكروا ذلك وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء، فأتاهم فأخبرهم، فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل، أتأذنين لنا أن نكون معك ونسكن معك؟ فبلغ ابنها ونكح فيه امرأة. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم قال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فسلم، فقال: إن إسماعيل؟ قالت: امرأته ذهب يصيد. قال: قولي له إذا جاء غير عتبة بيتك فلم بيتك بيتك فلما جاء أخبرته قال: أنت ذاك، فاذهبي لأهلك. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت: امرأته ذهب يصيد. فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: ما طعامكم وشرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة بدعوة إبراهيم. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له، فقال: يا إسماعيل، إن ربك عز وجل أمرني أن أبني له بيتا. فقال: أطع ربك عز وجل. قال: إنه قد أمرني أن تعينني عليه. قال: إذا أفعل، أو كما قال. قال: فقام. قال: فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة، فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء. والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكمي رواه حاكم رواه في كتابه المستدرك عن أبي العباس الأصمي عن محمد بن سنان القزاز عن أبي علي عبيد الله بن عبد الحميد بن عبد المجيد الحنفي عن إبراهيم بن نافع به، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم أخرجاه. كذا قال. وقد رواه البخاري كما ترى من حديث إبراهيم بن نافع كأن فيه اقتصارا، فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح. وقد جاء في الصحيح أن قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة. وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهله بمكة على البراق سريعا، ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة، والله أعلم. والحديث والله أعلم إنما فيه مرفوع أماكن صرح بها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق ما يخالف بعض هذا، كما قال ابن جرير. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب قال: لما أمر إبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر. قال: فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس، فكلمه قال: يا إبراهيم، ابن على ظلي، أو قال: على قدري، ولا تزد ولا تنقص. فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر. فقالت هاجر: يا إبراهيم، إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: انطلق فإنه لا يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عطشا شديدا. قال: فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا، حتى أتت المروة فلم تر شيئا، ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا، حتى أتت المروة فلم تر فلم تر شيئا، ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا، حتى فعل ذلك 7 مرات. فقالت: يا إسماعيل، مت حيث لا أراك. فأتته وهو يفحص برجله من العطش، فناداها جبريل فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف. قال: ففحص الغلام الأرض بإصبعه فنبعت زمزم فجعلت تحبس الماء، فقال: دعيه فإنها رواء. ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهما، وقد يحتمل إن كان محفوظا أن يكون أولا وضع له حوضا وتحجيرا، لا أنه أن يكون أولا وضع له حوضا وتحجيرا لا أنه بناه إلى أعلى حتى كبر إسماعيل فبنياه معا، كما قال الله تعالى. ثم قال ابن جرير قال: أخبرنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة أن رجلا قام إلى علي رضي الله عنه فقال: ألا أخبرني عن البيت، أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة، فهو مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، وإن شئت أنبأتك كيف بني. إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابني لي بيتا في الأرض، قال فضاق إبراهيم بذلك الضرع، فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسان، فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة، فتطوت على موضع البيت كطي الحجفة، وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة، فبنى إبراهيم وبقي حجر، فذهب الغلام يبغي شيئا، فقال إبراهيم أبغني حجرا كما آمرك، قال فانطلق الغلام يلتمس له حجرا، فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه، فقال يا أبا من أتاك بهذا الحجر؟ قال أتاني به من لم يتكل على بنائك جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتماه. فقال ابن أبي حاتم حدثنا حمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب عن كعب بن الأحبار قال كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض ب40 عاما، ومنه دحيت الأرض. قال سعيد حدثنا علي بن أبي طالب أن إبراهيم أقبل من أرمينية ومعه السكينة تدله على تبوء البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتا. قال فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا 30 رجلا. قلت يا أبا محمد فإن الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال كان ذلك بعد. وقال السدي إن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل، ابني بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى أتى مكة، فقام هو وإسماعيل وأخذ المعاول لا يدريان أين البيت. فبعث الله ريحا يقال لها ريح الخجوج، لها جناحان ورأس في صورة حية، فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول، واتبعها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس. فذلك حين يقول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فلما بنيا القواعد فبلغ مكان الركن، قال إبراهيم لإسماعيل يا بني أطلب لي حجرا حسنا أضعه هنا. قال يا أبت إنك كسلان لغب، قال علي بذلك. فانطلق فطلب له حجرا، فجاءه بحجر فلم يرضه، فقال ائتني بحجر احسن من هذا. فانطلق يطلب له حجرا، وجاءه جبريل بالحجر الاسود من الهند، وكان ابيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة، وكان ادم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس. فجاءه اسماعيل بحجر فوجده عند الركن، فقال يا ابه من جاءك بهذا؟ قال جاء به من هو انشط منك. فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلى بهن ابراهيم ربه، فقال ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم، وإنما هدي إبراهيم إليها وبوئ لها، وقد ذهب إلى ذلك ذاهبون، كما قال الإمام عبد الرازق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا هشام بن حسان عن سوار ختن عطاء عن عطاء بن أبي رباح قال لما أهبط الله آدم من الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم يأنس إليهم، فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله في دعائها وفي صلاتها، فخفضه الله إلى الأرض، فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكى ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته، فوجه إلى مكة، فكان موضع قدمه قرية وخطوه مفازة، حتى انتهى إلى مكة، وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة فكانت على موضع البيت الآن، فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان فرفعت تلك الياقوتة، حتى بعث الله إبراهيم عليه السلام فبناه، وذلك قول الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال آدم إني لا أسمع أصوات الملائكة، قال بخطيئتك، ولكن اهبط إلى الأرض فابني لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء. فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل من حراء وطور زيتا وطور سيناء وجبل لبنان والجودي، وكان ربضه من حراء، فكان هذا بناء آدم حتى بناه إبراهيم عليه السلام بعد. وهذا صحيح إلى عطاء، ولكن في بعضه نكرة، والله أعلم. وقال عبد الرزاق أيضا قال أخبرنا معمر عن قتادة قال وضع الله البيت مع آدم حينه، فطلاه آدم إلى الأرض، وكان مهبطه بأرض الهند، وكان رأسه في السماء ورجله في الأرض، فكانت الملائكة تهابه، فنقص إلى 60 ذراعا، فحزن إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، فشكى ذلك إلى الله تعالى إلى الله عز وجل، فقال الله يا آدم إني قد أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي، وتصلي عنده كما يصلي عند عرشي. فانطلق إليه يا آدم فخرج ومد له في خطوه، فكان بين كل خطوتين مفازة، فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك، فأتى آدم البيت فطاف به من بعده من الأنبياء. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع الله البيت على أركان الماء على 4 أركان قبل أن تخلق الدنيا ب2000 عام، ثم دحيت الأرض من تحت البيت. وقال محمد بن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد وغيره من اهل العلم ان الله لما بوأ ابراهيم مكان البيت خرج اليه من الشام، وخرج معه باسماعيل وبامه هاجر، واسماعيل طفل صغير يرضع وحمل فيه. ما حدثني على البراق معه جبريل يدله على موضع البيت ومعالم الحرم، وخرج معه جبريل فكان لا يمر بقريه الا قال ابي هذه امرت يا جبريل، فيقول جبريل امضه، حتى قدم به مكه، وهي اذ ذاك عضات سلم وسمر، وبها أناس يقال لهم العماليق، خارج مكة وما حولها، والبيت يومئذ ربوة حمراء مديرة. فقال إبراهيم لجبريل أها هنا أمرت أن أضعهما؟ قال نعم، فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلاهما إلى موضع الحجر. شيخنا ولا الحجر؟
الحجري
فأحسن الله إليكم. فعمد بهم إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه، وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشا. فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى قوله لعلهم يذكرون. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسن قال أخبرني حميد عن مجاهد قال خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا ب2000 سنة، وأركانه في الأرض 7. وكذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد القواعد في الأرض 7. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال أخبرنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن علياء بن أحمر أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من 5 أجبل، فقال ما لكما ولي أرضي؟ فقال نحن عبدان مأمران، أمرنا ببناء هذه الكعبة. قال فهات بالبينة على ما تدعيان. فقام 5 أكبش فقل نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأمران أمر ببناء هذه الكعبة. فقال قد رضيت وسلمت. ثم مضى قد رضيت
رضيت
وسلمت.
وسلمت.
أحسن الله بك. فقال قد رضيت وسلمت. ثم مضى. وذكر الأزرقي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم عليه السلام بالبيت، وهذا يدل على تقدم زمانه والله أعلم. وقال البخاري رحمه الله قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية، القواعد أساسه واحدها قاعدة، والقواعد من النساء واحدتها قاعد. حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل قد قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصر على قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. وقد رواه في الحج عن القعنبي وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى ومن حديث ابن وهب والنسائي من حديث عبد الرحمن بن القاسم كلهم عن مالك به. ورواه مسلم أيضا من حديث نافع قال سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها الحجر. وقال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسري إليك حديثا كثيرا، فما حدثتك في الكعبة قال قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. فقال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، بابا يدخل منهم الناس وبابا يخرجون، ففعله ابن الزبير. انفرد بإخراجه البخاري فرواه هكذا في كتاب علم من صحيحه. وقال مسلم في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الاسناد انفرد به مسلم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليمان بن حيان عن سعيد يعني بن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبه فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريش اقتصرتها حيث بنت الكعبة. انفرد به أيضا ذكر بناء قريش للكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام بمدة طويلة، وقبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب5 سنين، وقد نقل معهم في الحجارة وله من العمر 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة، فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن النفر سرقوا كنز الكعبة، وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى بني مليح بن عمرو من خزاعة، فقطعت قريش يده، ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت، فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها، وكان بمكة رجل قبطي نجار فهيأ لهم بأنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يهدى لها كل يوم، فتتشرق على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا تحزألت وكشت وفتحت فاها، فكانوا يهابونها، فبينا هي يوما تتشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع. بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها، فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق وعندنا خشب قد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عبد بن عمران بن مخزوم، فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا يبع ربا ولا بيع ربا
ولا
رباء.
بيع ربا.
أحسن الله عليك. لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس من الناس
لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس.
أحسن الله إليك.
اللهم
لا
آمين.
يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. قال ابن إسحاق والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. قال ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العزى بن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو الحطيم. ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه، فقال الوليد بن المغيرة ابن المغيرة أنا
وفرقوا يعني خافوا، بمعنى هابوا أيضا.
الله. ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه، فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول اللهم لم ترع اللهم إنا لا نريد إلا الخير، ثم هدم من ناحية الركنين. فتربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا، ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، فهدم وهدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا. قال محمد بن إسحاق: فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش مما كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما، فلما تحرك الحجر تنفضت مكة بأسرها، فانتهوا عن ذلك الأساس. قال ابن إسحاق: إن أصحاب
بأسرها، وفي اللفظة الماضية لم ترع.
فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرها، فانتهوا عن ذلك الأساس. قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن يعني الحجر الأسود، فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوروا وتخالفوا أعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال و5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان عامئذ أسن قريش كلهم، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضينا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا. فأوتي به فأخذ الركن يعني الحجر الأسود فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم قال: ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه وبيده صلى الله عليه وسلم، ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين. فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا، قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش تهوى بنيان الكعبة لها: عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كانت يكون له كشيش، وأحيانا يكون لها وثاب، إذا قمنا إلى التأسيس شددت تهيبنا البناء وقد تهاب. فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب تتلئب لها انصباب، فضمتها
لعلها والله
ضمها.
أعلم، فلما أن خشينا الرجز، وكلاهما في المعنى ممكن يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. فلما أن خشينا الرجز جاءت عقاب تتلئب لها انصباب، فضمتها إليها، ثم خلت لنا البنيان ليس لها حجاب، فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب، غداة نرفع التأسيس منه وليس على مسوينا ثياب، أعز به المليك بني لؤي فليس لأصله منهم ذهاب، فقد حشدت هناك بنو عدي ومرت قد تقدمها كلاب.
ومرة
فبوأنا المليك
كلها مرفوعة، بنو ومرة كلاب.
أحسن الله فيك. وقد حشدت هناك بنو عدي ومرة قد تقدمها كلاب، فبوأنا المليك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب.
فبوأنا،
تبوأنا
لا فبوأنا فعل ماضي.
فبوأنا المليك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب. قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباطية ثم كسيت بعد البرود، وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى أحرقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة 60، وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبير، فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأدخل فيه الحجر وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض، كما سمع ذلك من قالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج، فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك، كما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه. قال حدثنا هناد بن السرية قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، وكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحزبهم على أهل الشام، فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنا أن أنقضها ثم أبني أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها. قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما هي أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف بيت ربكم عز وجل؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابهم شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. فقال ابن الزبير إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولا جعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. وقال فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبذله أسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن زبير كتب الحجاج عبد الملك يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاده في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. وقد رواه النسائي في سننه عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن الزبير عن عائشة بالمرفوع منه ولم يذكر القصة، وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأنه هو الذي وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهده من الكفر، ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك. ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددنا أن تركناه وما تولى، كما قال مسلم حدثني محمد بن حاتم قال حدثني محمد بن أكرم قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن ابي ربيعه. قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك ما اظن ابا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشه ما كان يزعم انه سمعه منها. قال الحارث بلى انا سمعته منها. قال سمعتها تقول ماذا؟ قال رسول الله صلى الله
سمعتها
عليه وسلم قال سمعتها تقول ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عمر، وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قالت لا. قالت قلت لا. قال تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك فقلت للحارث أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم. قال فنكت ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركت وما تحمل. قال مسلم حدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن ابي صغيره عن ابي قزعه ان عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت اذ قال قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على ام المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه لولا حدثان قومك بالكفر لقضت البيت
لولا
وحدثت بين
حسان
احسن الله اليكم يا عائشه لولا لا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيها من الحجر، فإن قومك قصروا من البناء، قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين، لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن زيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير، فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير، فلو ترك لكان جيدا. ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال، فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله، كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالك عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد. نقله عياض والنووي: ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان، إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. أخرجاه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. رواه البخاري. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتيها ويجردها من كسوتها ونعلها
حليتها
ونكالها ويسلبها حليتها، أحسن الله إليكم، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق، وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليه السلام عليهما السلام.
يا شيخ، جزاك الله خيرا.
اللهم الله.
تفضل شيخ محمد.
حاضر يا شيخنا، الصوت واضح إن شاء الله يا شيخنا.
واضح، نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وبسندكم يا شيخنا إلى المصنف رحمه الله، قال: وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير: يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك، لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصني القرشي قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم قال في قوله تعالى: واجعلنا مسلمين لك، قال: مخلصين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال: مخلصة. وقال أيضا: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا المقدمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا المقدمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع أو مطيع فيها مطيع عن سلام بن أبي مطيع في هذه الآية: واجعلنا مسلمين لك، قال: كان مسلمين ولكنهما سألاه الثبات. وقال عكرمة: ربنا واجعلنا مسلمين لك، قال الله: قد فعلت. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال الله: قد فعلت. وقال السدي: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعنيان العرب. وقال ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيرهم، لأن من ذريتهم
العرب وغيرهم.
أنه والصواب أنه يعم العرب وغيرهم، لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل. وقد قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قلت: والذي وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي، فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم، والسياق إنما هو في العرب. ولهذا قال بعده: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، الآية. والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بعث فيهم كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وغير ذلك من الأدلة القاطعة. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا القدر مرغوب فيه شرعا، فإن من تمام محبته عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وهو قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قوله: وأرنا مناسكنا، قال ابن جريج عن عطاء: وأرنا مناسكنا أخرجها لنا علمناها. وقال مجاهد: وأرنا مناسكنا مذابحنا. وروي عن عطاء أيضا وقتادة نحو ذلك. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد
بن بشير عن خصيف
عتاب حدثنا عتاب قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد قال: قال إبراهيم: وأرنا مناسكنا. فأتاه جبريل فأتى به البيت فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان، ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا، قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروة فقال: وهذا من شعائر الله. ثم انطلق به نحو منى، فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة، فقال: كبر وارمه. فكبر ورماه. ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى، فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له: كبر وارمه. فكبر ورماه. فذهب إبليس، وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع، فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام، فقال: هذا المشعر الحرام. فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات، فقال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها ثلاث مرار، قال: نعم. وروي عن أبي مجلز وقتادة نحو ذلك. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال: إن إبراهيم لما أري أوامر المناسك عرض له الشيطان عند المسعى، فسابقه إبراهيم، ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى، فقال: مناخ الناس هذا. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به جمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به جمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، فأتى به جمعا فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت. وفي تفسير قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، أي من ذرية إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. وكذلك رواه ابن وهب والليث وكاتبه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح، وتابعه أبو بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سويد به. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج حدثنا قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الفرج قال حدثنا لقمان بن عامر: سمعت أبا أمامة قال: قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم الخليل عليه السلام، لم يزل ذكره في الناس مذكوراً مشهوراً سائراً حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسباً، وهو عيسى بن مريم عليه السلام، حيث قام في بني إسرائيل خطيباً وقال: إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا قال في الحديث: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم. وقوله: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناما رأته حين حملت به، وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة، وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام. ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له: قد استجيبت لك، وهو كائن في آخر الزمان. وكذلك قال السدي وقتادة. وقوله تعالى: ويعلمهم الكتاب، يعني القرآن، والحكمة، يعني السنة، قاله الحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم. وقيل: الفهم في الدين ولا منافاة. ويزكيهم، قال: يعلمهم الخير. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني طاعة الله والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال: يعلمهم الخير فيفعلوه، والشر فيتقوه، ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته وتجنبوا ما سخط من معصيته. وقوله: إنك أنت العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء، وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله. وفي تفسير قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله: المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى، فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ
فلم
من كل
يدع معه غيره
فلم يدع معه غيره وأشرك به ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه، فقال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا ولأمثاله قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي عن طريقته ومنهجه فيخالفها ويرغب عنها، إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود أحدثوا طرقا ليست من عند الله وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه. ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد له، فأجابه إلى ذلك شرعا وقدرا. وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله، أو يعود الضمير على الكلمة وهي قوله أسلمت لرب العالمين، لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة، ووصوا أبناءهم بها من بعدهم، كقوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. وقد قرأ بعض السلف ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه،
ويعقوب يعني في الآية، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب
بالنصب. تمام يا شيخ. وقد قرأ بعض السلف ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه، كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق، وكان حاضرا ذلك. وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم، ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح. والظاهر والله أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة، لأن البشارة وقعت بهما في قوله: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقد قرئ بنصب يعقوب هاهنا على نزع الخافض، فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة. وأيضا فقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال في الآية الأخرى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. وهذا يقتضي أنه وجد في حياته، وأيضا فإنه باني بيت المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة. وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال بيت المقدس. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. الحديث. فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس، الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه، وبين إبراهيم 40 سنة. وهذا مما أنكر على ابن حبان، فإن المدة بينهما تزيد على ألوف السنين، على ألوف سنين، والله أعلم. وأيضا فإن ذكر وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريبا، وهذا يدل على أنها هنا من جملة على أنه ها هنا من جملة الموصين. وقوله يا بني إن
هذا يدل على أنه ها هنا من جملة الموصين.
الموصين. تمام يا شيخ، مش كان عندي غلط. وهذا يدل على أنه ها هنا من جملة الموصين. وقوله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه. فإن المرأة يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. وقد أجر الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق إليه ويسر عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لأنه قد جاء في بعض الروايات هذا الحديث: فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وقد قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي تفسير قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول تعالى محتجا على الكافر على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم: ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهذا من باب التغليب، لأن إسماعيل عمه. وقال النحاس: والعرب
إسماعيل عمه
لأن إسماعيل عمه. وقال النحاس، أحسن الله عليكم شيخ، قال النحاس: والعرب تسمي العم أبا، نقله القرطبي. وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أبا وحجب به الإخوة، كما هو قول الصديق حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. ثم قال البخاري: ولم يختلف عليه، وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وبه يقول الحسن البصري وطاووس وعطاء، وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم أنه يقاسم الإخوة. وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وجماعة من السلف والخلف. وحكي عن مالك وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود
مالك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف.
تمام. واختاره صاحب أبي حنيفة القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ولتقريرها موضع آخر. وقوله إلها واحدة أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به.
وحكى أيضا صحيح، وحكى مالك.
وحكى مالك.
نعم لا بأس.
تمام. وقوله إلها واحدا أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره، ونحن له مسلمون أي مطيعونه، ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون، كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، وقوله تعالى تلك أمة قد خلت أي مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذ لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال أبو العالية والربيع وقتادة تلك أمة قد خلت، خلت يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ولهذا جاء في الأثر من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي تفسير قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد قال حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال قال عبد الله بن صورية الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقوله بل ملة إبراهيم حنيفا أي لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيمة. قاله محمد بن كعب القرظي وعيسى بن جارية. وقال خصيف عن مجاهد مخلصا، وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس حاجة، وكذا روي عن الحسن والضحاك وعطية والسدي. وقال أبو العالية الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته ويرى أنه حجة أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا. وقال مجاهد والربيع بن أنس حنيفا أي متابعا. وقال أبو قلابة الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وقال قتادة الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان.
حسبك شيخ، جزاك الله خيرا. فضل شيخ سلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم شيخنا إلى الإمام ابن كثير قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي وما أوتي موسى وعيسى
ويعقوب والأسباط الأسباط.
جزاكم خير. والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا، ونص على أعيان من الرسل، وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وأن لا يفرق بين أحد منهم بل يؤمن بهم كلهم، ولا يكون كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. وقال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا، والأخرى بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال أبو العالية والربيع وقتادة الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا، ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. وقال الخليل بن أحمد وغيره الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. وقال الزمخشري في الكشاف الأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه 12، وقد نقله الرازي عنه وقرره ولم يعارضه. وقال البخاري الأسباط قبائل بني إسرائيل، وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط هاهنا شعوب بني إسرائيل وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم، كما قال موسى لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وقال القرطبي وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع، فهم جماعة متتابعون. وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر، أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة. قال الزجاج ويبين لك هذا ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال حدثنا أبو نجيد الدقاق قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 10، نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. وقال سليمان بن حبيب إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري قال حدثنا مؤمل قال حدثنا عبيد الله ابن أبي حميد عن أبي المليح عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول تعالى فإن آمنوا أي الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه، وإن تولوا أي عن الحق إلى
وأرشدوا إليه
فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه وإن تولوا أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم، فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك الله عليهم ويظفرك بهم، وهو السميع العليم. وقال ابن أبي حاتم قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثنا نافع بن أبي نعيم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه، قال زياد فقلت له إن الناس يقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فقال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قدم. وقوله صبغة الله قال الضحاك عن ابن عباس دين الله، وكذا روي عن مجاهد وأبي العالية وعكرمة وإبراهيم والحسن وقتادة والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وانتصاب صبغة الله إما على الإغراء كقوله فطرة الله، أي إلزموا ذلك عليكموه. وقال بعضهم بدل من قوله ملة إبراهيم، وقال سيباويه هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله آمنا بالله كقوله واعبدوا الله. وقد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن مردوية من رواية أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن نبي الله قال إن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل يصبغ ربك؟ فقال اتقوا الله، فناداه ربه يا موسى سألوك هل يصبغ ربك؟ فقل نعم أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها من صبغي. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعة، وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوف، وهو أشبه إن صح إسناده والله أعلم. قال تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين قل أتحاجوننا في الله، أي أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منكم وأنتم براء منا، كما قال في الآية الأخرى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وقال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وقال في هذه الآية الكريمة: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا ونحن له مخلصون، أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم إما اليهودية وإما النصرانية، فقال: قل أأنتم أعلم أم الله، يعني بل الله أعلم، وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى كما قال تعالى: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، والآية والتي بعدها. وقوله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قال الحسن البصري: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم: إن الدين عند الله الإسلام، وإن محمدا رسول الله، وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، فشهد الله بذلك وأقروا به على أنفسهم، فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. وقوله: وما الله بغافل عما تعملون، فيه تهديد ووعيد شديد، أي أن علمه محيط بعلمكم، أن علمه محيط بعملكم وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، أي قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله تعالى واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل، ولا سيما من كفر بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين.
حسبك شيخ، جزاك الله خيرا وبارك لك.
جزاك الله خيرا،
نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.